أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية: يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد، لكن الأحوال إخراج خمسه مطلقان، هكذا ورد في أغلب نصوص العروة الوثقى كتعليقة 41 ومستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم وأكثر التقريرات. لكن في تقرير السيد الخوئي المستند والواضح في شرح العروة الوثقى ذكر هكذا: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد. ويبدو أن ما ورد في متن العروة النصاب جمع ناصب، والأمر سهل. المسألة الثانية: وهذا الفار فيه جهتان من البحث. الجهة الأولى في جواز أخذ مال الناصب، الجهة الثانية في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة. ويقع الكلام في الجهة الأولى، وهي جواز أخذ مال الناصب. فالمشهور بين علمائنا المتأخرين جواز أخذ مال الناصب، ويقول سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشهرودي في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 73: ولم أجد تصريحا بذلك في كتب القدماء، بل لعل ظاهر كلماتهم في كتاب الجهاد حرمة أموال منتحل الإسلام مطلقا. ولا بد أن نتكلم في الدليل الدال على جواز أخذ مال الناصب، والدليل الذي يقابله الذي قد يستدل به على حرمة أخذ مال الناصب. نطرح الأدلة بشكل موجز، ثم بعد ذلك نطرحها بشكل مفصل. نسب السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة 451 القول بجواز أخذ مال الناصب إلى المشهوم، وفي الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني رحمه الله الجزء الثاني عشر صفحة 324 نسب جواز أخذ مال الناصر إلى فتوى الطائفة المحقة سلفا وخلفا، فقد أفتوا بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله. واستدل على جواز أخذ ماله بعدة أدلة، منها صحيحة ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 487، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الثاني الحديث السادس، والرواية مروية في التهذيب للشيخ الطوسي، الجزء الرابع صفحة 122 حديث 350. الرواية الثانية ما روي عن المعلى بن خنيس، وهي نفس هذه الألفاظ وأنا نفس هذا المضمون قريب من وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 488، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الثاني الحديث السابع، ومروية أيضا في التهذيب الجزء السادس صفحة 387 الحديث 1153. وأيضا جاء في آخر السرائر لابن إدريس الحلي رواية عن كتاب ابن محبوب، سرائر لابن إدريس الحلي الجزء الثالث المستطرفات صفحة 607. الرواية الرابعة مرسلة إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا، يعني لا تعيرهم تقولون أبناء زنا تسبونهم أن هؤلاء أبناء زنا، لكل قوم النكاح، يعني لهم طريقتهم في النكاح. لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أننا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم، لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام. وسائل الشيعة الجزء 15 صفحة 80، أبواب جهاد العدو، الباب السادس والعشرين الحديث الثاني، أيضا الرواية موجودة في التهذيب الجزء السادس صفحة 387 حديث 1154. هذه الروايات تدل على عدم احترام مال الناصب كالكافر الحربي، بل دلت بعض الروايات على أن الناصب أشد من الكافر الحربي، فقد جاء في الرواية ما نصه: فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. فالرواية هكذا، وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 220، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث الخامس، رواه الصدوق في علل الشرائع صفحة 292. إذن ثبت أن ما للناصب لا احترام له كالكافر الحربين. هذه الروايات ذكرها السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة 451، ذكرها السيد الخوئي في مستند العروة الوثقى تقرير الشيخ البروجردي جزء 25 من موسوعات السيد الخوئي صفحة 21، ذكرها أيضا المير السيد محمد اليثربي تلميذ السيد الروحاني والشيخ الوحيد الخراساني كتاب الخمس الجزء السادس من دورته المدارج الفقهية صفحة 36 و37، وقد بحثه بشكل موجز وجيد. هذا تمام الكلام في الروايات التي قد يستدل بها على جواز أخذ مال الناصر. ويقع الكلام في المقام الثاني، ما قد يستدل به على عدم جواز أخذ مال الناصر. فقد تأمل السيد حسين البروجردي أعلى الله مقامه الشريف على ما نقل عنه تلميذه الشيخ المنتظري رحمه الله في كتاب الخمس صفحة 31، وأتذكر حضرنا بحث الخمس عند مجموعة من الأعلام لعل 4 أو 5، الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله والسيد كاظم الحائري والسيد منير الخباز والسيد أحمد المددي، هذا على ما أتذكر 4، الآن الخامس ما أتذكر عندما أيضا حضرنا بحث الخمس. عموما في بحث الخمس السيد كاظم الحائري كان يناقش الشيخ المنتظر، وكان الشيخ المنتظر حي يرزق، وكان أتذكر في مجلس الدرس قال السيد البروجردي قال السيد كاظم الحائري الشيخ المنتظري ينقل عن السيد البروجردي، لكن السيد البروجردي ما إلى تقرير وهو تلميذه ينقل عنه. فأتذكر في مجلس الدرس قلت دفتر تبليغات طبعوا كتيب عن خمس الرسول والآل للسيد البروجردي، فالسيد كاظم قال الشيخ يقول إن طبعه. ثم بعد ذلك الشيخ الأنكراني طبع تقريره لبحث البروجردي كملحق في تفصيل الشريعة كتاب الخمس. عموما الشيخ المنتظر في كتاب الخمس وهو مطبوع ينقل عن السيد البروجردي رحمه الله أنه تأمل في إلحاق من انتحل الإسلام بالكافر الحربي، يعني من ينسب إلى نحلة الإسلام، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دام يتشهد الشهادتين فإلحاقه بالكافر الحربي فيه تأمل وإشكال، وهذا يشمل حتى الناصبي لأن الناصبي يتشهد الشهادتين. فتأمل في إلحاقه بالكافر الحربي من جهة حلية المال لا من جهة أخرى، التأمل في إلحاق من انتحل الإسلام بالكافر الحربي في حلية ماله، لأن الكافر الحربي ماله حلال زلال، فهل الناصبي أيضا حكمه حكم الكافر الحربي من جهة حلية ماله أو لا؟ تأمل السيد البروجردي واستدل بإطلاق قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة النساء آية 29، وقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، السنن الكبرى للبيهقي الجزء السادس صفحة 100. الدليل الثالث: كفاية صرف انتحال الإسلام حافظا لماله، فما دام قد انتحل الإسلام دينا فالشهادتان تحفظ ماله وإن حكم بنجاسته وقتله، فهو كالمرتد بقسمه الملي والفطري، فالمرتد يقتل لكن ماله محفوظ، يحفظ لورثته. فالمرتد قد اعتصم بإسلامه قبل الارتداد بالنسبة إلى ماله، وإن لم يحقن دمه. هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقيمت على عدم جواز أخذ مال الناصر، ولكن ماذا تقول في الروايات التي دلت على جواز أخذ مال الناصب؟ سيد البروجردي يناقش، يقول: بالنسبة إلى الروايات الدالة على إباحة أموال النصاب وأن فيها الخمس فهي غير معمول بها عند الأصحاب، بل الأصحاب أعرضوا عنها. هذا التوجيه الأول، وهذا ما ورد في كلام السيد محمود الهاشمي، لأن السيد محمود رأيه موافق للسيد البروجردي. سندرس رأيه بالتفصيل، اليوم نأخذ الإجمال كلام السيد البروجردي. السيد محمود يقول: هذه الشهرة عند المتأخرين وأما عند المتقدمين فموجود عندهم حرمة مال من انتحل الإسلام دينين مطلقان. إذن هناك إعراض عن هذه الروايات، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: تحمل هذه الروايات على حلية أموالهم لخصوص المخاطب، أي أن هذه الروايات صدرت على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية. التوجيه الثالث: أن تكون اللام في النصاب للعهد وليست للجنس، فلا يراد بها جنس الناصبي بل الناصبي المعهود عند المتخاطبين، فيكون المراد من الناصب شخصا شاخصا. إذن بناء على هذه المعالجات الثلاث تكون الروايات قاصرة الدلالة على حلية مال كل ناصب، فلا يمكن المصير إليها، لأن القول بشمول الإطلاق والرواية بالنسبة إلى الناصب يستلزم القول بشمول الإطلاقات الواردة في إسلام من أظهر الشهادتين. مع أن الأدلة مصرحة بنجاستهم وعدم حرمة أموالهم، مع على الرغم من أن الإسلام بنفسه من المطهرات، بل نقول إن الدين إن الدليل قائم على عدم احترام دينهم الكفار، حتى لو غرقوا لا يستنقذون. هذا تمام كلام السيد البروجردي رحمه الله على ما نقله عنه تلميذه الشيخ المنتظري رحمه الله، وقد ناقشه السيد اليثربي بمناقشات لا بأس بها، كتاب الخمس للسيد اليثربي صفحة 37 المناقشة الأولى. أما ما أفاده من إعراض الأصحاب عن مثل صحيحة حافص ورواية المعلى فهذا غير ثابت، فالسيد الحكيم رحمه الله قد نسب القول بجواز أخذ مال الناصب إلى المشهور وإلى الطائفة، وأيضا صاحب الحدائق نسب هذه الفتوى إلى الطائفة المحقة، فكيف يقال إن الأصحاب لم يعملوا بالروايتين وهما صحيحتا السنان؟ ومجرد عدم تعرض القدماء لهذه المسألة كما يقول سيدنا الأستاذ سيد محمود الهاشم الشاهرودي لا يثبت أنهم قد أعرضوا عن هذه الروايات، فالإعراض يحتاج إلى إثبات. وفرق بين عدم الذكر وبين ذكر الإعراض، فغاية ما يستفاد من كلام سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي أنه لم يجد، لا أنه وجد الإعراض من القدماء. المناقشة الثانية، وأما حمل الحكم على خصوص المخاطب أو حمل اللام على العهد الذهني أو العهد الذكري هذا خلاف الظاهر، فلا تحمل الرواية على القضية الخارجية إلا إذا دل الدليل على ذلك. الأصل أن تحمل الرواية على القضية الحقيقية، الموضوع المقدر الوجود، لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الكلي، حمل الرواية على بيان الحكم الجزئي الخاص يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة. إذن الصحيح تعين العمل بمقتضى الروايات السابقة وفاقا للسيد الحكيم والسيد الخوئي.
احتمال
إذا قال احتمال، هذا الاحتمال إذا يزعزع الظهور نعم، أما إذا الاحتمال لا يزعزع الظهور
نحتمل أنها عهدية يعني
الظهور يفيد القطع والظن، يفيد الظن. إذن في مقابل الظهور يوجد احتمال مخالف، هذا إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال لا يرد في حجية الظهورات. فالمستظهر إذا استظهر بوجدانه الشخصي بمقتضى المحاورات العرفية فاستظهاره حجة عليه، فهذا الاحتمال المخالف إن زعزع الظهور وأوجب الإجمال سقطت الرواية عن الحجية. وأما إذا هذا الاحتمال المخالف لم يزعزع الظهور تمسكنا بحجية الظهور العرفي. ومن الواضح في هذه الروايات عندنا أنها ظاهرة في جواز أخذ مال الناصب، وأنها ظاهرة في الجنس الجنسية وليست العهدية، لا العهد الذكري ولا العهد الذهني. واضح إن شاء الله. نعم، سلمنا حرمة أموال الذمي والمرتاد والمعاهد لورود الأدلة الخاصة فيهم، يعني دل الدليل الخاص على حرمة مال الذمي إذا التزم بشرائط الذمة، وحرمة مال المرتاد وأنه مهدور الدم لكن ماله محفوظ. ولكن بالنسبة إلى الناصب أو الناصبين دل الدليل على جواز أخذ المال منه. هذا تمام الكلام في عرض هذه المسألة. الجهة الأولى جواز أخذ المال الناصب بشكل موجز، وأما التفصيل إن شاء الله سنلحظ كلمات سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشهرودي، فقد أقام عدة أدلة على جواز أخذ مال الناصب وناقشها بأجمعها وردها بأجمعها، وإن شاء الله الدرس القادم سنلحظ كلمات السيد الأستاذ في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 73، قال في أسفل الصفحة: ويمكن أن يستدل على جواز أخذ مال الناصب بوجوه عديدة لا يخلو جميعها عن الإشكال. وسيتضح إن شاء الله تعالى أن بعض هذه الإشكالات تام وبعضها الآخر ليس بتام، فتكون النتيجة موافقة لمبنى المشهور والسيد الحكيم والسيد الخوئي. إنصافا لقد أتعب نفسه السيد الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي في البحث والتنقيب وبيان الاستدلال، ونحن وإن لم نوافقه في النتيجة ولكن بحثه في الخمس من أعمق البحوث التي كتبت في كتاب الخمس، وقد راجعت قرابة 20 تقرير في كتاب الخمس ولم أجد تقريرا ولم أجد بحثا كبحث السيد محمود الهاشم الشهرودي في الخمس، وإن كان في الآراء أقرب إلى السيد الخوئي من السيد محمود الهاشم الشهرودي، ولكن في طريقة البحث وعرض الأدلة والتتبع والاستقصاء والمناقشة العلمية هذا تقرير متميز. تفصيل هذه المسألة في الجهة الأولى يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.